بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الكتاب المسموع الذي سنقرأ عليكم فيه من كتاب الأربعون حديثا للإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف. الحديث 29 بعنوان وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام بخصال. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم نقرأ ما ذكره الإمام الخميني قدس سره الشريف حول الصدقة في وصية للإمام علي عليه السلام، وفي بيانه لأمر دقيق لا بد من معرفته، وهو أنه قد ورد في الآية الشريفة قوله:
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
يذكر الإمام الخميني رضوان الله عليه بعض الروايات عن هذا الأمر.
عن الحسين بن علي والصادق صلوات الله عليهما أنهما كانا يتصدقان بالسكر ويقولان إنه أحب الأشياء إلينا، وقد قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي الحديث عن أبي الطفيل قال: اشترى علي عليه السلام ثوبا فأعجبه فتصدق به، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من آثر على نفسه آثره الله يوم القيامة بالجنة، ومن أحب شيئا فجعله لله. قال الله تعالى يوم القيامة: قد كان العباد يكافئون ما بينهم بالمعروف، وأنا أكافيك اليوم بالجنة. وروي أن أبا طلحة وهو من الأصحاب قسم بستانا له في أقاربه عند نزول هذه الآية، وكان أحب أمواله إليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بخ بخ، ذلك مال رابح لك. واستضاف أبو ذر الغفاري ضيفا فقال للضيف: إني مشغول وإن لي إبلا فاخرج وأتني بخيرها. فذهب فجاء بناقة مهزولة، فقال له أبو ذر: خنتني بهذه. فقال: وجدت خير الإبل فحلها، فذكرت يوم حاجتكم إليه. فقال أبو ذر: إن يوم حاجتي إليه ليوم أوضع في حفرتي، والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال أبو ذر: في المال ثلاثة شركاء: القدر لا يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها من هلاك، والوارث ينتظر أن تضع رأسك ثم يستاقها وأنت ذميم، وأنت الثالث، فإن استطعت ألا تكون أعجز الثلاثة فلا تكونن. إن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإن هذا الجمل مما كنت أحب من مالي، فأحببت أن أقدمه لنفسي.
يعقب الإمام فيقول:
ولا تتهافت هذه الروايات المذكورة مع الأحاديث التالية التي تقول: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وأت حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري سماه، وكان له حرث، فكان إذا حل يتصدق به، فيبقى هو وعياله بغير شيء، فجعل الله عز وجل ذلك سرفا. وعن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن يقول: فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم. قلت: من هم؟ قال: أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في وجهه، ثم قال: يا رب ارزقني. فيقال له: ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق؟ وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكف. ووجه عدم التهافت هو أن الإكثار في التصدق قد لا يبلغ مرحلة التضييق على الأهل والعيال، إذ ربما أشخاص يتصدقون بنصف أموالهم أو أكثر مع المحافظة على كفاف أهلهم وعدم دفعهم نحو الضيق والعسر.
مستمعين الأفاضل، يبين الإمام الخميني رضوان الله عليه سرا من أسرار الصدقة فيقول:
لابد أن نعرف بأن الإنسان قد نشأ وتربى على حب المال والجاه والزخارف الدنيوية، وقد انعكس هذا التعلق على قلبه وتعمق فيه وأضح مصدرا لكثير من المفاسد الخلقية والسلوكية، بل للانحرافات الدينية كما ورد في أحاديث كثيرة. وعليه إذا استطاع الإنسان بواسطة الصدقات أو الإيثار على النفس أن يستأصل من قلبه هذا التعلق أو يخفف منه، لتمكن من اجتثاث مادة الفساد ومصدر الأعمال المشينة فترة حياته، وفتح أبواب المعارف الإلهية وعالم الغيب والملكوت والملكات الفاضلة على نفسه. وهذا من الأمور الهامة في الإنفاق المالي الواجب والمستحب، وخاصة في الإنفاق المستحب، حيث لا بد من الإقلاع عن التعلق بالدنيا حتى يتم البذل، وهو واضح.
يخلص الإمام إلى القول مستفيدا من كل الأخبار والأحاديث الواردة في هذا الموضوع
أن الصدقة تشتمل على الفضائل الدنيوية والأخروية، حيث ترافق الإنسان من اللحظة الأولى من التصدق فتدفع الشر والبلاء عن الإنسان حتى يوم القيامة ومواقفها، إلى أن تدخل الإنسان الجنة وتسكنه جوار الحق سبحانه.
ويتوقف الإمام الخميني أعلى الله مقامه عند ضرورة العلم بأن صدقة السر أفضل من الصدقة في العلانية، وينقل ما ورد في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال:
يا عمار، الصدقة في السر والله أفضل من الصدقة في العلانية، وكذلك والله العبادة في السر أفضل منها في العلانية. عن أبي جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. وعنه عليه السلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إلى أن قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله.
يعقب الإمام الخميني على ما جاء في هذه الروايات فيقول:
ولعل نكتة أفضلية صدقة السر تكمن أولا في أن عبادة السر أبعد من الرياء وأقرب إلى الإخلاص، وثانيا أن صدقة السر تحافظ على كرامة الفقراء، وأيضا أن الصدقة على الأرحام والأقرباء أفضل من التصدق على غيرهم، لأن عنوان صلة الرحم الذي هو من أفضل العبادات ينطبق على مثل هذه الصدقة. ففي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال على ذي الرحم الكاشح. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلة الإخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين. وفي بعض الروايات عن محمد بن علي بن الحسين قال قال عليه السلام لا صدقة وذو رحم محتاج.
مستمعينا الكرام، في العودة إلى الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام، إن الحسن بن علي عليه السلام قاسم ربه 3 مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا. وفي حديث آخر عن ابن أبي نصر قال
قرأت في كتاب أبي الحسن عليه السلام إلى أبي جعفر يا أبا جعفر، بلغني أن الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير، وإنما ذلك من بخل بهم لئلا ينال منك أحد خيرا. وأسألك بحقي عليك لا يكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبير، فإذا ركبت ليكن معك ذهب وفضة، ثم لا يسألك أحد شيئا إلا أعطيته، ومن سألك من عمومتك أن تبره فلا تعطه أقل من 50 دينارا والكثير إليك، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقل من 25 دينارا والكثير إليك، إني إنما أريد بذلك أن يرفعك الله، فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقتارا.
وفي الختام يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه
اعلم أنه يظهر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف وأما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف. إن المطلوب في الصدقة الإكثار فيها، وأنه لا يتحقق الإسراف مهما أكثر الإنسان من التصدق.
أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الكتاب المسموع 40 حديثا للإمام الخميني قدس سره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.